بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة، أدعو الله له أن يغفر له وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، وموت المسلمين آمين. وبنقف النهاردة إن شاء الله مع الدين المعاملة. وفي المعاملات في قانون، هو الديون لابد أن ترد إلى أصحابها. بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى إن كل واحدة فينا بتأذي الناس أو بتظلم الناس، زي مثلا واحدة بتظلم والدتها ما بتسألش عنها مثلا أو والدها، أو مثلا زوج بيظلم زوجته، أو موظف بيظلم زميله، أي إنسان بيظلم لازم نثق إن هؤلاء جميعا ربنا مخبلهم ظالم آخر، ظالم آخر هيرد عليهم ظلمهم وهيديهم جزاء ظلمهم بس بطريقة أقوى وبطريقة أسوأ، كويس؟ لأن نصيب الظلم أو دين الظلم لابد أن يرد على صاحبه. ده معنى كما تدين تدان. يعني إيه كما تدين تدان؟ ده حديث اللي هنقف معاه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هنستفيد منه في مواقف كتيرة بتحصل في حياتنا بنعمل فيها إساءة، أو بنعمل فيها مظلمة، أو بنعمل فيها تكبر على الناس، أو بنجرح الناس، أو بنسخر من الناس، وبعدين بعد سنين وأيام ربنا بيردها علينا للأسف الشديد فينا وفي أولادنا، وبنكون احنا نسينا الموقف الأول اللي احنا عملناه، وبنعيش بنسأل ليه يا رب بنتعرض لهذه الابتلاءات ولهذه يعني المصائب. هنرد من الحديث، الحديث بيقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت، كما تدين تدان. يعني ايه معنى هذا الحديث؟ معناه البر هو اسم جامع لكل صفات الخير والعمل الصالح، ومن اعظم هذه الاعمال الاخلاق الحسنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. يعني ايه البر لا يبلى؟ لا يبلى يعني لا ينتهي ولا يضيع. اجر الفاعل الخير هياخده في الدنيا وفي الاخره. الناس ما بتنساش المعروف، واذا الناس نسيتها ربنا هو اللي هيجازي على المعروف بالخير في الدنيا وفي الاخره. اما الاسم هو اسم، الاسم اللي هي بالسه، هو اسم جامع لكل صفات الشر والعمل السيء. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الاسم ما لا يطمئن إليه قلبك. يعني إيه؟ يعني دايما الواحد يبقى حاسس انه عنده نية مش حلوة، عايز يأذي اللي حواليه، حاجة جوه نفسيته بتدفعه للشر وبتدفعه للعمل السيء. اذا الانسان عمل الشر والعمل السيء اللي هو الاسم، الرسول بيقول الاسم لا ينسى، يعني لا بينساه الناس ولا بينساه ربنا، جزاء هيتاخد عليه في الدنيا، والجزاء هيتاخد عليه في الاخرة. ليه بقى الاسم ما بيتنسيش والبر ما بيضعش؟ لان الديان لا يموت. الديان هو الله سبحانه وتعالى، اللي هو بيعمل ايه؟ بيجازي كل انسان على كل ما فعله، كويس؟ ايه؟ اذا كان الانسان عمل خير فالديان اللي هو بيرد الديون، بيرد الديون. انت عملت دين بالخير هيردهولك الديان بالخير، عملت دين بالظلم هيردهولك الديان عليك تدفعي عليه جزاؤه. الديان لا يموت ولا تضيع عنه الحقوق، الحق بالخير والحق كله عند الديان. فكن ما شئت، يعني ايه كن ما شئت؟ يعني عايزة تكوني من اهل البر، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعملي صالح، ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليك إن شاء الله خير وثواب وخيرات في حياتك. وإذا كنت عايزة تكوني من أهل الشر وتعملي السيئات، فالنتيجة أنت عارفاها، هتدفعي الثمن ده، وكل أذية هتترد فينا أو في الناس اللي بنحبهم، أبنائنا وأحبابنا. ليه؟ لأن كما تدين تدان. يعني إيه كما تدين تدان؟ يعني زي ما أنت بتعملي دين على الناس، كويس، هيتردلك هذا الدين، المعروف بالمعروف والشر بالشر. فنكون حذرين جدا من أفعالنا، نكون متنبهين لكل كلمة ولكل نظرة ولكل فعل ولكل موقف، عشان كل اللي احنا بنعمله الديان لا يموت، الديان بيحسب وبيرد علينا وكما تدين تدان. وحنقف دلوقتي مع قصة بسيطة كويس بتبرر لنا هذه الواقعة وهذا كما تدين تدان. دي قصة راجل عجوز كان عايش مع ابنه ومرات ابنه وحفيده كويس، ولما كبر قوي في السن ما بقاش بيقدر ياكل بشكل طبيعي، ايديه بتترعش ونظره ضعيف والاكل بيقع منه، ووقع منه وهم بياكلوا في اوضه السفره طبق الاكل فندر وانكسر واتبعتر الاكل على الارض. هنا بقى لما حصل كده غضبت مرات الابن غضب شديد قوي وقالت له ابنك ده، قالت له سوري ابوك ده ما ياكلش معانا على ترابيزه السفره مره تانية، يروح يقعد في المطبخ ياكل لوحده، وكمان اعمل له طبق. فقال لها اعمل له طبق من خشب عشان لو وقع الطبق ما ينكسرش. وفعلا اصبح الراجل العجوز منبوذ في المطبخ بياكل وهو دموعه في على عينيه طول الوقت، لأنه بقى منبوذ في أيامه الأخيرة وبياكل وحيد وهم قاعدين يضحكوا وياكلوا في أوضة السفر. بعد مرور عدة أشهر توفى الراجل، وهم بيعملوا مراسم التشييع خدوا حاجته وهدومه ولبسه وكله عايزين يدوها للفقراء. وهنا جري بسرعة الحفيد اللي كان بيحب جده كويس وكان بينظر لجده بنظرة الشفقة والحزن وهو بياكل لوحده، جري بسرعة وخد الطبق الخشب وقال أنا عايزه. فأبوه قال له أنت عايزه ليه؟ هتعمل بيه إيه؟ قال له يا بابا انت كنت بتأكل فيه أبوك، وأنا عشان كده هعمل زيك بالظبط، هشيل الطبق الخشب ولما تكبر انت وماما هقعدكوا في المطبخ وأكلكوا في الطبق الخشب. هو ده معنى كما تدين تدان. زي ما عملوا الدين مع الراجل العجوز وخلوه يموت بحسرته وهو بياكل في الطبق الخشب في المطبخ، هيترد لهم من ابنهم نفس هذا الدين كما تدين تدان، هيرجع عليهم، واللي هيدفعهم ثمن الدين هو ابنهم، لأن الديان لا يموت. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الذاريات قال بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. هذا هو ميزان الله الديان اللي بيرد الخير بالخير، ولو كان مثقال ذرة حاجة صغيرة قوي ما بنشوفهاش بالميكروسكوب، بس ربنا بيرد حتى مثقال الذرة خير بالخير وبيرد الشر بالشر، والحقوق ما تروحش عند الله في الدنيا ولا في الآخرة. هنقف دلوقتي مع واقعنا عشان نشوف قد ايه احنا للأسف الشديد بنشيل علينا ديون مع الناس وبنبقى مش عارفين هتترد لنا ازاي فينا ولا في احبابنا. يعني دي قصة شاب اتجوز وكان سعيد جدا مع مراته وبيحبها، لكن للأسف لمدة 5 سنين ما ولدتش، كانت والدته بتلح عليه لازم تروح وديها للدكاترة ولازم تعالجها، أنا عايزة أشوف ابنك، عايزة أشيل ابنك، عايزة، وفضلت وراه، والبنت ما بتخلفش الزوجة، فقالت له لازم تطلقها لأنها لا تنجب. بعد ضغط أمه طلقها فعلا، لكن الديان الذي لا يموت كان لها بالمرصاد، كان لها على دينها ده مع الزوجة المسكينة اللي حسبتها على شيء ملهاش يد فيه. ربنا خلى بنتها تتجوز وتقعد 7 سنين لا تنجب، وكانت النتيجة انها رجعت لها مطلقة لانها عاقر. نفس الكاس اللي شربت منه مرات ابنها ربنا خلى بنتها تشرب منه، لان الديان لا يموت والديون لابد ان ترد الى اصحابها. ورجع لهذه الام قاسية القلب، رجع لها في بنتها. للأسف الشديد هنقف دلوقتي مع موقف اخر وهو المواريث. بيجي الاخ الكبير عنده 3 اخوات معاه يقول لهم انا هاخد الميراث كله بتاع ابويا ليا. حاول اخواته معاه لا يمكن الميراث، خد الميراث كله واستولى عليه بدون وجه حق. عشان ايه؟ عشان ولادي، هاخد الميراث واشيله لولادي واحرم منه اخواتي. فهذا الدين اللي عمله كويس لاخواته، مين اللي ردوا عليه؟ ولاده خدوه بعد كام سنة وحطوه في دار المسنين. كانت نتيجته ان يترمي في دار المسنين، يرموا ولاده اللي هو كل حق اخواته عشانهم. عشان نعرف ان الابناء بيردوا على الاباء كثير من الديون العيون، الناس بتفتكر ان ولادها هينفعها، لا، اللي ينفعها العدل والخوف من الله وعمل المعروف. وبرضو نيجي نقف مع قصة للأسف الشديد بتتكرر كتير قوي في حياتنا، وهي ان الشباب دلوقتي طبعا بيتعرفوا على بعض والعلاقات بتمتد، وممكن بنت تتعرف على شاب وتحبه فتمكنه من نفسها متوقعة انه هيتجوزها، وللأسف بيجي وبيتخلى عنها، وبتلاقي نفسها في فضيحة كبيرة جدا، وبتحاول معاه ان هو ما يفضحهاش، لكن بيصر ان هو عمره ما هيتجوزها وهي تشيل الفضيحة لوحدها. بس الديان لا يموت، ولك بالمرصاد، لأنك كنت قلت لها أنك هتتجوزها وخنتها ورجعت في هذا العهد. فربنا سبحانه وتعالى بيخلي أختك بعد كام سنة تواجه نفس الفضيحة بسبب صديقها اللي برضو عاهدها على الجواز وخلف العهد. اللي عملته مع البنت اتعمل في أختك من شخص آخر، لأن الديان لا يموت، ولا بد أن الديون ترجع إلى أصحابها. عشان نقف يا جماعة ونتعظ قبل ما نقول كلمة، وقبل ما نظلم، وقبل ما نتكبر، وقبل ما نتجبر، وقبل ما نعتبر نفسنا ممكن نعمل اللي احنا عايزينه وهنهرب من الحساب. لأ، الديان لا يموت. ده موظف راح يشهد شهادة الزور على زميله في المحكمة، وكانت النتيجة ان زميله اتطرد من الوظيفة وترك وظيفته وأسرته اتشردت، لكن الديان بعد شهور خلى هذا الرجل الموظف اللي شهد شهادة الزور يقع في حادثة وتجيله سكتة دماغية، وفقد القدرة على الكلام نهائيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى رد عليه هذا الدين، دين شهادة الزور، بأنه حرمه أنه يتكلم مدى الحياة، عشان نتأكد أن الديون لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. ونتنقل برضو لحياتنا كسيدات كويس. دايما بتبقى الجارة لها دور في حياتك، يا إما دور محبة ومودة، يا إما للأسف الشديد دور غيرة وحسد. دي قصة جارة كويس كانت بتكره جارتها جدا وبتحقد عليها كويس، لأنها مستواها المعيشة كان أعلى منها. فعملت لها إيه؟ عملت لها زي ما بيقول في هذه القصة، راحت وعملت لها عمل، وإحنا لا نؤمن بهذا، ولكن عملت لها عمل كي لا تنجب أطفال كويس، دي كانت نيتها. فماذا رد عليها الله النية بتاعتها؟ إن هذه الست اللي كانت بتكره جارتها وعايزة تأذيها كان عندها أولاد، كل ولادها جوزوا ولم يرزق أحد منهم بأولاد. ربنا سبحانه وتعالى جعل أبنائها هم اللي بيدفعوا تمن مظالمها وأذيتها لجارتها، عشان نعرف إن هذا هو كما تدين تدان. أنت عملتي دين عليك للجارة، ربنا رد عليك الدين في أولادك. فعشان نعرف إن الحياة دوارة والدنيا بتدور، وأي عمل ولا كلمة قاسية أو تصرف هيكون في أذية للآخرين، الديان الذي لا يموت هيرده علينا فينا أو في أبنائنا. فنكون دايما يا جماعة عندنا كويس، بتيجي منطقة فتح عيوب الناس كويس، وتتبع مشاكلهم وتتبع أسرارهم وكشفها. دي منطقة خطيرة جدا، ومنطقة سيئة جدا، ومنطقة لها عواقب من الله عظيمة. ده الحديث الثاني اللي هنتعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من يطلب عولة أخيه المسلم هتك الله ستره وفضحه في بيته. يعني إيه؟ تتبع عورات المسلمين يعني نفضل نسأل عن أخبار الناس، نحاول نعرف أسرارهم. يا جماعة كل واحد عنده أسرار، وعنده دنية الابتلاءات ودنية المصائب في حياتنا. في ناس كلنا بنحاول إن احنا جزء من حياتنا محدش يعرف عنه حاجة لأنه ابتلاء من الله، لكن الناس اللي بتفضل تدور وتعرف الأسرار، الناس دي بتحاول إنها تهتك الستر. دي ناس مستورة بتستر نفسها، ليه عايزة تفضحيها؟ لو انت هتفضحيها ربنا بيرد عليك. زي الحديث الأول، ربنا قال اللي بيهتك ستر المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا هيفضحه ولو كان متخفي جوه بيته، عشان ده تأنيب وتخويف من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، اوعي تفضحي المسلمين، اوعي تجري وراهم، اوعي تجري ورا أخبارهم، اوعي تحاولي تتبعيهم وتنشري الأسرار اللي هم بيخفوها عنهم، لأن كل ما هتستري على مسلم ربنا هيستر عليكي، وكل ما هتيجي تفضحي المسلم ربنا برضو هيرد عليكي هذه الفضيحة لنفسك. فعشان كده في زمن الصور وفي زمن الكاميرات اللي موجودة في التليفونات، إذا جالك على التليفون أي صورة كويس أو أي خبر امسحيه على طول، اوعي تاخديه وتروحي تنشريه للناس وتفضحي الناس. دايما قولي أنا ما أقدرش أفضح المسلمين، لأني لو فضحتهم برضو عندي في حياتي اللي ممكن الناس تفضحني بيه وتعمل لي بيه مشاكل. المنطقة إن الناس تجري ورا خصوصيات الآخرين وتبتدي تفضحهم بيها، دي دليل على إنها بقى بني أدمين ما عندهمش خوف من الله، دي ناس جبانة كويس، دي ناس ما مصلحتها إنها تفضح الناس، لازم تعرف إنها في يوم من ذات الأيام هتتفضح، لأن اللي بيفضح لازم يتفضح. وهي دي القصص اللي موجودة، واحدة تاخد صورة بنت صاحبتها وتروح تحطها، والبنت تكون مع شاب، ثقي إن في يوم من ذات الأيام ابنك وبنتك هيتحطوا برضو في نفس هذا الموقف، وصورهم هتتحط، لأنك زي ما أنتي كشفتي على عورة هذه الست وكشفتي سرها وسر بنتها كويس، ربنا لك بالمرصاد برضو هيرد لك الفضيحة بالفضيحة. لازم يا جماعة نتعود ان احنا نستر عورات المسلمين، ودايما نغطي عليها، ودايما نقول ان ده عمل بيحبه الله سبحانه وتعالى. ما تكونيش معاونة الشيطان على اختك، ما تكونيش معاونة الشيطان على فضيحة اختك. استري ربنا يسترك، الدين بالدين. وهنا هنقف مع فايدة عظيمة جدا للستر، وهي ان واحد من علماء المسلمين شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤية طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام حق، شاف ايه في المنام؟ الرؤية كان فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهذا العالم روح لفلان الفلاني وقول له انه رفيقي في الجنة. فالعالم راح لهذا الرجل وقال له انا هديك بشارة عظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي اقول لك انه رفيقه في الجنة، بس انا عايز اعرف انت خدت البشارة العظيمة دي ازاي، قول لي قصتك. قال له انا هقول لك قصتي بس استر عليا. قال له ايه هي قصتك؟ قال له قصتي هي ان انا اتزوجت امرأة ولما دخلت عليها قالت لي استر عليا انا حامل من زنا، فانا قلت انا هخلي الامر بيني وبينك وهستر عليكي ومش هطلقك وهتفضلي في عصمتي، بس انا هعمل ايه؟ انا هروح اسافر لغايه ما تولدي وتضعي المولود، ولما هرجع ان شاء الله هتشوفي انا هعمل ايه. وفعلا رجع لما ولدت المولود، وعشان ما يرميهوش خده بعد صلاه الفجر، خده قبل صلاه الفجر وحطه على باب المسجد، ودخل وصلى وخلصوا صلاه الفجر، وطلع اول واحد بسرعه من المسجد وكانه ما يعرفش، وقال للمصلين الحقوا الحقوا ده في مولود مرمي على باب المسجد، انا هتقي الله في هذا المولود، كانه ما يعرفش المولود خالص، انا هتقيه وهاخده وهتبناه وهربيه عمل خالص لوجه الله. وفعلا خد الولد قدام الناس وغطى على القصة كلها كويس، وأخذ الولد وربى الولد وسطر على هذه المرأة. فنتيجة لستره على هذه المرأة جاءته البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفيق في الجنة، لأنه سطر على هذه المرأة في هذا الستر العظيم اللي كانت الفضيحة لو كان فضحها طبعا كانت هتكون نهايتها ونهاية أسرتها. فإحنا بنتعلم يا جماعة، ده ستر عظيم عمله الرجل، إحنا عايزين نستر في الصغيرة ونستر في الكبيرة، نستر في الكلمة، نستر في الخبر، نستر في الصورة، نستر على كل من نعرف ومن لا نعرف، عشان نكون دايما ممن يسترهم الله إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. ده الدرس اللي بنتعلمه النهاردة، درس الستر إن شاء الله، ودرس كما تدين تدان، وأبدا أبدا اوعي تأذي حد، إلا هتأذيه هتشربي أنت لا قدر الله أو أبنائك من نفس هذا الكاس للأسف الشديد، كاس الأذية ولو بعد حين. ودلوقتي إن شاء الله خلصنا الدرس، وحنتعلم النهاردة على أسماء
اسم الله الحي،
من أسماء
واسم الله الحي معناه الحي بلا ابتداء، فإن الله تعالى أول ليس له ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء، فحياة الله تعالى ليس لها نهاية، يعني حياة الله من أزل الأزل إلى أبد الأبد، وحياة الله سبحانه وتعالى هي اللي منح منها الحياة للمخلوقات، فحياة المخلوقات هي حياة مسبوقة بالعدم ومتبوعة بالموت، لأنها مفاضة من الله، أما الله سبحانه وتعالى فهو حياته بلا بداية وبلا نهاية. أنا بدي المعنى للاسم بمنتهى البساطة علشان نفضل متذكرينه. بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا قال في القرآن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العظيم. الاسم الثاني اللي هتعلمه هو اسم القيوم. القيوم هو القائم بنفسه والغني عن سواه والمستغني عن خلقه والذي يحتاج إليه كل خلقه، والذي يحتاج إليه كل خلقه ويفتقر إليه في كل شيء. القيوم القائم بنفسه، الغني عن من سواه، المستغني عن خلقه، الذي تحتاج إليه جميع المخلوقات ويفتقر إليه في كل شيء. أما الاسم الثالث اللي هنتعلمه هو اسم الصمد. اسم الصمد هو معناه المستغني عن كل أحد والذي يصمد إليه في الحاجات، القاضي لحوائج الخلق. الصمد هو المستغني عن كل حد الذي يصمد إليه، يعني يحتاج إليه الناس في احتياجاتهم، وهو الذي يقضي حوائج الخلق. فتعلمنا الحي القيوم الصمد، وأيضا مع الحي القيوم الصمد هنتعلم إن شاء الله النهاردة ثلاث أسماء، وبرضو هناخدهم ببساطة علشان نقدر نتذكر معانيهم. أول اسم هو الخالق. الخالق يا جماعة، الخلق هو التقدير، يعني الإرادة الإلهية قبل حصول الأشياء وكتابة الأشياء، إرادة الله قبل حدوث الأشياء. الاسم الله الخالق هو الذي يقدر الأشياء قبل حصولها، يقدر الأشياء قبل حصولها. إذا كلمة الخلق تساوي معنى التقدير، الخالق الذي يقدر الأشياء قبل وقوعها. الاسم الثاني البارئ. البارئ هو الموجد للأشياء التي نراها في الحياة. البارئ هو الذي يوجد الأشياء، يوجد الأشياء التي نراها في الحياة. إذن الخالق هو الذي يقدر الأشياء قبل حصولها، البارئ هو اللي يوجدها كويس ويجعلها موجودة في منطقة الوجود. هي نمرة ثلاثة المصور. المصور هو الذي يعطي كل صورة، كل مخلوق صورته، كل واحد فينا له صورته، كل مخلوق في الحياة له صورته، فالبارئ هو الذي يعطي كل مخلوق صورته الخاصة. إذن في ثلاث مراحل: مرحلة التقدير وهي مرحلة الخلق الخالق، مرحلة التنفيذ والإيجاد هي البارئ، مرحلة التصوير هو الله المصور. الاسم الرابع اللي هنتعلمه البديع، وهو الذي يبدع في كل خلق يخلقه، وهو الذي يخلق الأشياء بلا مثال سابق، يعني ما كانش فيه مثال للبحر وربنا أبدع خلق البحر، وما كانش فيه مثال للجبال وربنا أبدع خلق الجبال وأبدع خلق الإنسان. فالبديع هو خالق الأشياء بلا مثال سابق. وحنختم إن شاء الله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا هو الدعاء الذي إذا دعي به دعا الله به. هذا الدعاء اللي حنقوله في اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ما هذا هو الدعاء؟ الدعاء هو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي: دعا الله بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إن شاء الله نتعلم أسماء الله الحسنى، وإن شاء الله نحفظها ونعرف معانيها، وتكون إن شاء الله باب استجابة. وأبدأ الآن بالدعاء لزوجي محمد بالرحمة الواسعة بإذن الله وموتى المسلمين.